بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا عند الحديث السابع، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: الحديث السادس عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. مطرف بن عبد الله بن الشخير، مكسور الشين المعجمة، مشدد الخاء المكسورة وآخره راء، أبو عبد الله العامري، يقال إنه من بني الحريش بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة، وآخر شين معجمة. والحريش من بني عامر بن صعصعة، مات 95. متفق على إخراج حديثه في الصحيحين. والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه، وإتمام التكبير في حالات الانتقالات، وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار. وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا، فمنهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام، ومنهم من زاد عليها من غير إتمام، والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه. وأما حكم تكبيرات الانتقالات وهل هي واجبة أم لا، فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا. وإذا قلنا إنه ليس للوجوب، رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا. فمنها هنا مأخذ من يرى الوجوب، والأكثرون على الاستحباب. وإذا قلنا بالاستحباب، فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ولو واحدة، إذا ترك منها شيئا ولو واحدة، أو لا يسجد ولو ترك الجميع، أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها؟ اختلفوا فيه، وليس له بهذا الحديث تعلق إلا أن يجعل مقدمة فيستدل به على أنه سنة، ويضم إليه مقدمة أخرى أن ترك السنة يقتضي السجود إن ثبت على ذلك دليل، فيكون المجموع دليلا على السجود. وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر، فراجع إلى الاستحسان وتخفيف أمر المرة الواحدة، ومذهب الشافعي أن تركها لا يوجب السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث في الحقيقة هو إتمام للمباحث التي جاءت في حديث أبي هريرة السابق، لأنها كلها في التكبير في الصلاة أين يكون. قد سبق الكلام في حديث أبي هريرة عن خلاف أهل العلم في أن المشروع هو تكبيرة الإحرام وحدها، أو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. وقد جاء في هذا الحديث ما ذكره مطرف، أنه صلى هو وعمران خلف علي بن أبي طالب، قال: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه أي من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي، هذا يقوله مطرف، عمران ابن حسين وقال: ذكرني هذا صلاة محمد، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقة لم يستوعب كل التكبيرات، وإنما ذكر فيه التكبير عند السجود، والتكبير عند الرفع من السجود، والتكبير عند النهوض من الركعتين. وإن كان التكبير للسجود يشمل التكبير للسجود الأول والثاني، والتكبير من الرفع من السجود يشمل الرفع من السجود على السجدة الأولى والسجدة الثانية، وإذا نهض من الركعتين هذا في التكبير من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة. يقول الشارح: الحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة، وفيه وإتمام التكبير في حالات الانتقال. ومعنى إتمام التكبير أي أنه لا ينتقل إلا بتكبير، سواء كان الانتقال خفضا أو كان رفعا، وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار، وقد كان فيه من بعض السلف خلاف، أي أثر عن بعض السلف أنهم يقتصرون على بعض التكبير. وفي هذا حديث أخرجه الإمام أحمد عن مطرف قال: قلنا، يعني لعمران بن حسين: يا أبا نجيد، من ترك التكبير أولا؟ يعني أول من ترك التكبير. قال: عثمان، حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل أن عثمان ترك التكبير بالكلية، أو أن المقصود ترك الجهر بالتكبير، ترك الجهر بالتكبير، ولعل هذا أقرب، خاصة أنه قال: حينما كبر وضعف صوته. ولو كان المقصود أنه كان يترك التكبير بالكلية لما كان حاجة للتعليل بقوله كبر وضعف صوته، إذن يتركه حتى يوم أن كان نشيطا. فلما قرنه بهذه العلة كبر وضعف صوته دل والله أعلم أن المراد ترك الجهر بالتكبير، فلا يؤخذ من فعله عثمان رضي الله عنه ترك التكبير. وروى الطبري عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، وقد جمع بين هذه الأقوال الحافظ ابن حجر، وقال: هذا لا ينافي الذي نقله الطبري، لأن زياد تركه لترك معاوية، ومعاوية تركه لترك عثمان، وقد يرد على ترك زياد ومعاوية ما يرد على ترك عثمان من التأويل. قال: ورد عن بعض السلف خلاف هذا، يعني خلاف الإتمام للتكبير، هذا الذي ورد عنهم على صفتين. فمنهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام ليس إلا، ولا يكبر بعدها، وقد سبق مناقشة هذا القول في الدرس الماضي. ومنهم من زاد عليها، يعني زاد على تكبيرة الإحرام من غير إتمام. كيف من غير إتمام؟ زاد على تكبيرة الإحرام ولكنه يكبر في الخفض دون الرفع. يعني هناك من اقتصر على تكبيرة الإحرام، وهناك من يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرات الخفض لكنه لا يكبر تكبيرات الرفع. والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه. وهذا يعني كأنه يقول إن الخلافة قد انتهى، استمر الناس على التكبير. لكن مع استمرارهم على سنية التكبير، إلا ما روي عن أبي حنيفة ما سبق الحديث عنه في الدرس الماضي، الذين يرون شرعية التكبير أو يقولون بالتكبير، ما حكم هذا التكبير عندهم؟ هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية؟ هل هي واجبة أو لا؟ وهنا يؤصل ابن دقيق العيد وجه الاستدلال، يقول: إن الاستدلال على الوجوب أو على عدم الوجوب مبني على القاعدة التي سبق ذكرها في أكثر من حديث: هل الفعل للوجوب أم لا؟ يعني ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، هل وجود الفعل يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب؟ فإذا قلنا يقتضي الوجوب فانتهى، فأصبح الحديث صالحا لأن يكون دليلا على الوجوب، هو وحديث أبي هريرة السابق. وإذا قلنا ليس للوجوب، الفعل ليس للوجوب، فيرجع إلى التفصيل السابق، وهو أن من قال إن الفعل ليس للوجوب لم يقله مطلقا، وإنما قال إذا وقع الفعل بيانا لمجمل أخذ حكم ذلك المجمل، فإن كان ذلك المجمل واجبا كان البيان بالفعل واجبا، وإن كان ذلك المجمل مسنونا كان البيان لذلك المجمل مسنونا أيضا. فمن هنا مأخذ من يرى الوجوب، يعني كأن من يرى الوجوب له مأخذان. المأخذ الأول مأخذ من يقول الفعل يدل على الوجوب، المأخذ الثاني مأخذ من يقول الفعل يدل على الوجوب في حالة ما إذا كان بيانا للمجمل، وإذا كان بيانا للمجمل فالصلاة جاءت في كتاب الله مجملة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله البيان لذلك المجمل يدل على الوجوب. قد سبق نقاش طويل في قضية ما هو الفعل الذي يسمى بيانا لذلك الإجمال في درس سابق، فلا حاجة إلى تكراره أيضا، وإنما يذكر به ابن دقيق العيد لأنه سبق أن بسطه. والأكثرون على الاستحباب، ما أخذ من يقول أنه على الاستحباب يقول أن الفعل ليس وحده ينهض دليلا على الوجوب، وإن قيل إنه مجمل فقد سبق أن قيل إنه إنما يكون مجملا إنما يدل على الوجوب في بيان الإجمال إذا كان ذلك هو الفعل الأول، وهذا يحتاج إلى أن نقول يحتاج إلى أن نثبت أن هذا هو الفعل الأول، وهذا شاق. الأكثرون على الاستحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب كما هو مذهب الإمام أحمد، وإنما يأخذون الوجوب من ضميمة أنه بيان للإجمال، لكن يضمون إليه شيئا آخر وهو الاستمرار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، فيقولون إن عدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم له ولو مرة واحدة، ما أحد نقل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التكبير، هذا يصلح أن يكون دليلا للوجوب. وأما الأكثرون فهم على أن تكبيرات الانتقال حكمها الاستحباب. ثم فرع على هذا، إذا قلنا واجب ما في إشكال أنه إذا ترك يسجد للسهو، لكن إذا قلنا إنه للاستحباب كما هو مذهب الأكثرين، فهل يسجد للسهو إذا تركه؟ مذاهب، منهم من يقول يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ولو شيئا واحدا، يعني إذا ترك تكبيرة الخفض للركوع أو الخفض للسجود أو الرفع من السجود، إذا ترك ولو تكبيرة واحدة فإنه يستحب له أن يشرع له أن يسجد، أو لا يسجد، هذا المذهب الثاني، ولو ترك الجميع. وما أخذ هذا أن سجود السهو جابر، والجبر يدل على أنه قد وقع في الصلاة نقص يحتاج إلى جبر، فإذا قررنا أن التكبير سنة فليس بنقص يحتاج إلى جبر، وحينئذ لا سجود، وأن المستحبات إذا تركت في الصلاة لا تجبر بسجود سهو. أو لا يسجد، هذا المذهب الثالث، إلا إذا ترك متعددا منها، يعني لو ترك تكبيرة لا يسجد، تكبيرتين أو ثلاث أو أربع فإنه يسجد إذا ترك منها شيئا كثيرا، اختلفوا فيه، وليس له بهذا الحديث تعلق. يعني قضية أنه يسجد له أو لا يسجد له أصلا لا يستدل لهذه المسألة من هذا الحديث. طيب وليه جايبها؟ ولما أتيتنا بهذه المسألة؟ قال لا، هذا يصلح أن يكون مقدمة لمسألة سبقت معنا قبل قليل، ليس له بهذا الحديث تعلق، إلا يعني إنما أتيت به يمكن أن يجعل هذا مقدمة أو مقدمة تدل على السنية، تدل على السنية ويضم إليه مقدمة أخرى. كيف تدل على السنية؟ يعني الذي يقول إنه لا يسجد للسهو، ما هو للسهو، لا 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 يسجد لمن تركها أو لا يسجد لمن سهى فيها، إذا قرر هذا أنه لا يسجد لها، هذا الدليل على أنه ليس بواجب، فإذا ترك السجود دليل على أنها ليست بواجب. فهذا استدلال أو هذه مقدمة، قد يقال تكبيرات الانتقال ليست واجبة لأنها إذا تركت لا يسجد لها، ولو كانت واجبة لوجب السجود لها. يضم إليه لكن ويضم إليه مقدمة أخرى، وهو أن ترك السنة يقتضي السجود إن ثبت على ذلك دليل. يعني قد يقال لكم أو قد يقال لمن يقولون إنه ترك السجود، ترك السجود وهذا يدل على السنية، قد يقال أيضا أصلا هناك مقدمة أخرى، وهو أن السنة إثبات السجود فيها يحتاج إلى دليل، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي سجد فيها لم تكن في سنن، إما زيادة في الصلاة، وإما تسليم من نقص، وإما ترك لركعة، وإما إخلال بشيء من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة، فيكون المجموع دليلا على السجود. هذه المقدمة تصلح لمن يقول إنه لا يسجد للسهو فيجعلها دليلا على السنية، لكن يقول التفريق يعني يمكن أن يكون مقبول القول بأنه يسجد لها لو ترك واحدة أو لا يسجد لها مطلقا، وأما التفريق بين المرة وغير المرة فهذا مرجعه إلى الاستحسان، وتخفيف أمر المرة الواحدة، ومذهب الشافعي أن تركها لا يوجب السجود، وهذا يستقيم مع ما هو مقرر لديه، وهو أنها على سبيل الاستحباب، وحينئذ لما كانت على سبيل الاستحباب فإنه لا يسجد لها. نعم.
الحديث السابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
طيب قبل ما تبدأ في الشرح، الآن ظاهر عبارة الماتر رحمه الله، وقد ساق روايتين وقال في الرواية الأخرى وفي رواية البخاري، كذا قد يوهم هذا أن الرواية الأولى عند البخاري ومسلم كذا، وأن هذه زيادة في إحدى روايات البخاري، لكن ليس هذا هو المراد، فإن اللفظ الأول هو لفظ رواية مسلم وحده، لفظ رواية مسلم وحده، وانتبهوا إلى الفرق الذي في هذه الرواية وما نذكره من رواية البخاري. رواية مسلم فوجدت قيامه، ذكر إيش؟ القيام، فركعته أي الركوع، فاعتداله بعد ركوعه هذا الاعتدال، فسجدته هذا السجود، فجلسته بين السجدتين هذه الجلسة بين السجدتين. فسجدته أي الثانية، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذه رواية مسلم. أما رواية البخاري فالبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في ثلاثة مواضع من الصحيح. ذكره في حد إتمام الركوع بلفظ كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين وإذا رفع رأسه وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فلم يذكر القيام في الأول كذا، واستثناه في الأخير. وفي باب الطمأنينة قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، ولم يستثني. وكذلك في باب المكث بين السجدتين. إذن البخاري ساق الحديث بروايتين، رواية فيها استثناء ورواية ليس فيها استثناء. الرواية التي ليس فيها استثناء لم يذكر فيها القيام في الأول، وإنما ابتدأ من الركوع، كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، ولم يتعرض للقراءة ولا الجلوس للتشهد. الرواية الثانية عند البخاري فيها استثناء، فذكر فيها كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود. والاستثناء هنا استثناء منقطع وليس استثناء متصلا. استثناء منقطع بمعنى لكن، يعني كان ركوعه وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء، لكن القيام والقعود ليس مساويا لما ذكر من الركوع والسجود. نعم.
قوله قريبا من السواء قد يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف أو تخفيف ما العادة فيه التطويل إذا كان ثم عادة متقدمة. وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام كقراءة ما بين 60 إلى 100، وكما ورد في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وقد تكلم الفقهاء في الأركان.
الأخوان اللي عندهم نسخة شاكر إذا في يعني فوارق نبهون عليه، لأن بعض الأحيان يكون فيها. نعم.
مما يطولها. وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة واختلفوا في الرفع من الركوع هل هو ركن طويل أو قصير، ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير. وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة. ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي إنه إذا طوله بطلت الصلاة، وقال بعضهم لا تبطل حتى ينقل إليها ركنا كقراءة الفاتحة أو التشهد. وهذا الحديث يدل على أن الرفع
قوله قريب من السواء. أولا هو لم يقل إنها سواء، وإنما قال قريبا من السواء، فلا يعني أن هذه الركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين أنها تكون متساوية، ولكن تكون متقاربة. وفرق بين التساوي وبين المقارب. فالقرب ينفي التباين الشديد، لكن التساوي يقتضي التماثل وليس هو المراد. المراد أنها متقاربة، يعني ليس بينها بون شاسع شديد. فمثلا لا يقول في الركوع مقدار سبحان ربي العظيم 15 مرة، ثم في الاعتدال مقدار ما يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 2 أو 3، وإنما يجعلها قريبة منها. فإن كانت تلك مثلا 15 أو 10، الثانية تكون 8 أو 7 أو نحو منها. قال مقتضى هذا لأجل أن تكون الصلاة متقاربة أحد أمرين: إما تخفيف الطويل أو تطويل الخفيف. ما يمكن يكون في تقارب إلا بهذا. طيب، إذا كان ثمة عادة متقدمة، أي إذا علم من النبي صلى الله عليه وسلم عادة، يعني إذا عرفنا الآن نبي نعرف ما هو القريب من السواء، ماذا نفعل؟ ما ذكر لنا عدد ولا هيئة. نذهب ونبحث فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال من تطويل أو تخفيف. فما ثبت عندنا تطويله طولنا البقية إلى أن تقاربه، فنظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تطويل القراءة في الصلاة في القيام كقراءة ما بين 60 إلى 100، وكما ورد في التطويل في قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. ومعنى هذا كأنه يقول إن المقياس عندنا هو القراءة، فكأنه عاد الأمر في التقريب إلى تطويل الخفيف حتى يكون قريبا من الطويل. لكن تأملوا، وهذا الذي أردت في رواية من سياق الروايات في البداية، هو الآن جعل المقياس ما هو؟ القراءة التي هي في القيام، ليس كذلك؟ تذكرون أننا قلنا إن رواية البخاري لا في الاستثناء ولا في الرواية التي ليس فيها استثناء ما ذكر فيها القيام، وإنما ذكر المقاربة بين الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين. فحينئذ إذا كان التقارب بين هذه، فهل يصلح الاستدلال بما ذكر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا يصلح، لا يصلح هذا، لأن التقريب إنما جاء بين هذه. طيب، وماذا تفعل في رواية مسلم التي فيها ذكر القيام؟ فوجدت قيامه، وهذا يقتضي أن الركوع والسجود يكون قريبا من القيام. هذه الرواية إما وهم وإما مؤولة، وسيأتي الحديث عنها. إذا نظرنا إلى هذا، قال وجدنا كلام الفقهاء. الحديث الآن يقول إن أفعال الصلاة متقاربة، فلما عدنا إلى كلام الفقهاء وإذا بهم يقسمون أركان الصلاة، يكون أركان طويلة وأركان قصيرة، ولا لا؟ طيب، كيف يقسمون أركان الصلاة إلى أركان طويلة وأركان قصيرة، وحديث البراء يقول إنها كانت قريبا من السواء؟ ثم إن الفقهاء حينما جعلوا أفعال الصلاة قصير وطويل، كأنها الحاصل صار عندنا ثلاث مراتب: ما اتفقوا على أنه طويل، ما اتفقوا على أنه قصير، ما اختلفوا فيه هل هو من الطويل أو هو من القصير. ومما اختلفوا فيه هل هو من الطويل أو هو من القصير الرفع من الركوع، هل هو ركن طويل أو هو ركن قصير؟ قال أصحاب الشافعي هو ركن قصير. طيب وش المشكلة؟ اعتبرنا طويل ولا قصير؟ في ثمرة؟ قال في ثمرة كبيرة جدا، وهو أنك إذا طولت هذا القصير أبطلت الصلاة. يا ويلك إذا أطلت القيام بعد الرفع من الركوع فصلاتك باطلة. وش الذي يوجب أنها باطلة؟ قال لأنك قد قطعت الموالاة بين أفعال الصلاة. أفعال الصلاة إما قراءة أو ركوع أو سجود، فلما أطلت القيام فصلت بين الركوع وبين السجود بفاصل طويل، فأصبحت كأنك لست في صلاة فقد قطعت الموالاة. هل من جواب؟ ها؟ أي طيب صحيح، نعم هذا من حيث الدليل ومن حيث النظر أيضا. أصلا الرفع من الصلاة ولا ما من الصلاة؟ ها؟ هذا الفاصل من جنس الصلاة ولا ما من جنس الصلاة؟ من جنس الصلاة. أليس فيه ذكر مشروع؟ أليس هو واجب؟ على الخلاف حتى في قضية الرفع وقد سبق معنا هل هو واجب أو ليس بواجب، لكن هل هو من أفعال الصلاة ولا ليس من أفعال الصلاة؟ من أفعال الصلاة. إذن الذي يقطع الموالاة هو الفصل بما ليس من جنس الصلاة، أما ما كان من جنس الصلاة فلا يقطع الموالاة. وبهذا أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والغريب أن هذا الذي قاله أصحاب الشافعي لم يقل به الشافعي نفسه، فقد جاء عن الشافعي أنه قال في الأم في ترجمة كيف القيام إلى الركوع، قال فلو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة عليه. طيب هذا أقصى ما عنده، قال إذا أطال القيام بذكر الله أو أخذ يدعو وسهى إنه في الصلاة وأخذ كثر الدعاء نسي إنه في الصلاة، سهى ويدعو ساهيا وهو لا ينوي القنوت، ومعنى ذلك عند الشافعي أنه لو أطال الدعاء وهو ينوي القنوت لما كان ذلك مكروها عنده ولا مبطلا، لكن حتى يقول حتى لو سهى ما دام أنه مشتغل بذكر الصلاة كرهت له ذلك ولا إعادة عليه. وقال بعض الشافعية لا ما يكفي التطويل لبطلان الصلاة، لكن إنما تبطل إذا ضم إليها ركنا ليس هذا الركن من أذكار ذلك القيام كقراءة الفاتحة أو التشهد، رفع من الركوع وأخذ يقرأ التشهد فطال عليه الفصل وهو يقرأ التشهد، فهذا هو، لأنهم قالوا إنه حينئذ إذا ضم إليه هذا فكأنه بالفعل قد سهى عن صلاته، على أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويل هذا الركن، وقد جاء في الصحيح من حديث أنس في نعته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، وجاء أيضا من حديث حذيفة وفيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة أو غيرها ثم ركع نحو مما قرأ ثم قام بعد ذلك بعد أن قال ربنا لك الحمد قياما طويلا نحو مما ركع. وحينئذ فالقول بأن هذا الركن ليس من الأركان الطويلة أو القول بأنه تبطل الصلاة بتطويله فيه نظر والصحيح أنه لا تبطل، بل على العكس هو مشروع، مشروع التطويل فيه بحيث يكون قريبا من السواء كما هو في الرواية. نعم الشيخ. على كل يكفي الرد بدون ما نقول ساقطة. طيب، وهذا الحديث، نعم،
وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل، لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا. وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث وكانت صلاته بعد تخفيفا. والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قوله ما خلا القيام والقعود إلى آخره، وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم، وهذا بعيد عندنا، لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما. وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية بذكر القيام، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا، فتارة يستوي الجمع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود.
كذا يستوي الجمع، كذا عندكم في نسخة شاكر شيء؟ لا، هو يستوي الجميع. عندكم نسخة أخرى؟ الجميع، نعم، يستوي الجميع.
فتارة يستوي الجميع وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلا أحد أمرين: إما الخروج عما تقتضيه لفظة كان إن كانت وردت من المداومة أو الأكثرية، وإما أن يقال الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد فيقتضي ذلك التعارض. ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أو نسب تلك الرواية إلى الوهم ممن قاله. وهذا الوجه الثاني، أعني اتحاد الرواية، أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية.
طيب، نقف عند هذا، لأنه هو الآن عندنا أن القيام، أن التطويل في القيام من الركوع قد دل عليه الدليل، كذا قد سبق ذكر حديث أنس وحديث حذيفة رضي الله عنهم، لكنه يقول هذا الحديث يدل على التطويل. كيف دلالته؟ قال لأنه لا يتأتى، يعني لا يمكن أن تكون القراءة في الصلاة في فرضها ونفلها، لأن الأصل الراوي هنا يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يكون هذا عام في الفرض وفي النفل. لا يمكن أن تكون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الفريضة والنافلة بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع كان قصيرا، لأنه أصلا الركوع مبني على القراءة، كما في رواية مسلم كان القيام قيامه فركوعه، فالرفع من الركوع إذا وصفناه بأنه قصير فيلزم منه أن تكون القراءة قصيرة، وهذا مخالف أبدا لما هو معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته دائما قصيرة، لأن الرفع هنا إذا قلنا إن هذا الرفع من الركوع كما يقولون ركن قصير، وقد جاء هذا الحديث يقول إن الرفع من الركوع أصلا مبني على مقدار القراءة، فمعنى هذا إذا أخذت الحديث بهذا المعنى، معنى هذا أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دوما قصيرة. هذا الاستدلال باللازم، يعني يمكن أن تقول إنه يستدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل بحديث أنس وحديث حذيفة وحديث البراء. أما حديث أنس وحذيفة فنص ظاهر، وأما حديث البراء فلأن حديث البراء قرر أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع بمقدار قراءته، بمقدار قراءته. فإذا قالوا إن الرفع من الركوع قصير فيلزم منه أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، وهذا في الفرض والنفل وفي كل صلاة، فهذا يلزم منه هذا اللازم الباطل، فحينئذ لا يمكن أن يكون كذلك. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى، استواء الصلاة، هذا أن استواء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال إن هذا الاستواء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يطيل. والدليل قال جاء في حديث وكانت صلاته بعد تخفيفا، وهذا الحقيقة الاستدلال فيه نظر. وقد نبه المحشي رحمه الله الصنعاني على أن هذا مسلك في الاستدلال ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، وهو أن اجتزاء الأحاديث عن سياقها قد يورث غلطا في الاستدلال. لما تأخذ حديث وكانت صلاته بعد تخفيفا، ماذا تفهم منه؟ أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أصبحت تخفيف. الحديث ليس كذلك. الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. يصف ماذا هو؟ يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وما يصف الصلاة كلها. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أصبح صلاته كلها تخفيف، لكن يصف القراءة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه كانت قراءته بعد ذلك تخفيفا. بعد دائما هذه مقطوعة عن الإضافة، ولهذا بنيت على الضم، فهي على تقدير مضاف. وكانت صلاته بعد، أضفها، إيش تضيفها ليش؟ بعد ذلك، أي ذلك وش؟ أي بعد هذه القراءة، ولا بعد هذا الركوع، ولا بعد هذا السجود، ولا بعد هذا القيام من الركوع والسجود؟ ما هو الذي أولى أن يضمر هنا مضافا إليه؟ القراءة. إذن الأولى أن يقدر في المضاف هنا ما يدل عليه سياق الحديث، فلا يصلح أن يقال حينئذ هذا الاستواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا لحديث جابر وكانت صلاته بعد تخفيفا، لأن جابر ما وصف الصلاة كلها، وإنما وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري وهو قول ما خلا القيام والقعود يدل على العكس، يدل على أن على عكس ما قيل أن الصلاة أصبحت تخفيف، وإنما يدل على أنه لم تزل القراءة طويلة، ولم يزل الجلوس للتشهد في صلاته صلى الله عليه وسلم طويلا. وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية. أي رواية؟ ها؟ الاستثناء ما خلا القيام والقعود، دون ما خلا القيام والقعود أي للتشهد. طيب، وماذا تفعل في رواية مسلم؟ قال فرمقت صلاته فكان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. قال هذه الرواية وهموها، هذه الرواية وقع فيها وهم. ذلك الوهم لأن الحديث مداره على عبد الرحمن بن أبي ليلى يرويه عن البراء بن عازب، والحديث تفرد بقوله فكان قيامه هلال بن أبي حميد عند مسلم. وأما بقية الرواة فقد ذكرت لكم رواية البخاري ما ذكروا فيها مسألة القيامة، وخاصة أن الحديث واحد. قال ونسب، يعني هذا القائل الذي صحح رواية الاستثناء في البخاري ووهم رواية ذكر القيام في مسلم، نسب الراوي فيها إلى الوهم. قال وهذا عندنا بعيد، لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما. لكن سيأتي أنه لا يستطيع، يعني عاد عن هذا الكلام ابن الدقيق العيد رحمه الله، لأن المخرج واحد والحديث واحد والصحابي واحد، فإذا لا بد من الترجيح بين الروايات. وليس هذا من باب العموم والخصوص، هذا الحديث لا يصلح أن يكون من باب العموم والخصوص، فأن يقال كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء إلا القيام والقعود. ليش؟ أي لأنه أصلا نص على القيام والقعود، فلا يمكن أن يذكر ثم يستثنى، يعني التخصيص ما هو؟ استثناء. جاء القوم إلا محمد، لكن حينما تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد ما عدا القيام والجلوس للتشهد، يصلح هذا الكلام؟ تقول جاء محمد وبكر وعلي ما عدا محمد وبكر ما يصلح. لكنك إذا جئت بلفظ عام فقلت جاء الطلاب إلا محمد وبكر، نعم الحديث هنا ليس فيه لفظ عام حتى يقال إنه يستثنى، إذن ليس فيه لفظ يختص به، بل إنما ذكر الذكر القيام والجلوس في التشهد مستثنى من الأصل. وقلنا إن الاستثناء كما تذكرون استثناء منقطع وليس استثناء متصلا. طيب هو الآن يقول من وهم الراوي كذا؟ إذا كنا من وهم الراوي إذن لابد نجمع بين الروايتين، ويمكن الجمع بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مختلفا، فتارة كان يسوي الجميع القراءة والركوع والسجود والجلوس للتشهد، كل صلاة تكون مستوية، وتارة يسوي ما عدا القيام والقعود. جمع جيد ولا لا؟ ما هو أولى من التوهيم؟ ها؟ أي لا، هذا الجمع يوقعك في ورطة هذا يوقعك في أحد أمرين، إما الخروج عما تقتضيه لفظة كان، إن كانت وردت من المداومة أو الأكثرية، لأن إذا كانت صلاته معتدلة كذا كانت تدل على أن كل صلاة معتدلة، ثم تأتي إلى رواية ما خلا القيام والقعود فتنقض هذا، تنقض هذا دلالة كان، فإذا الجمع يلزم منه نقض دلالة كان على الاستمرار، لكن هذه يمكن الخروج منها. ها؟ سبق أن قلنا إن كان في الحقيقة لا تدل على الدوام، إنما تدل على الغلبة، تدل على الغلبة. أو أن يقال أن يوقعك هذا الجمع في شيء آخر، وهو أن يقال لك الحديث واحد اختلفت رواته عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض
وإذا حصل التعارض فلا بد من الترجيح. ولعل هذا هو الذي دعا من ذكرنا، أي من وهم الرواية ذكر القيام في رواية مسلم، لعله هو الذي دعا من ذكرنا أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم ممن قالها. رجع إلى التوهيم، قال ما توهمون، لكن بعد ذلك كأنه استوجه أن التوهيم أقرب، وهذا الوجه عن اتحاد الرواية أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية. يقول الروايات لما يكون فيها تعارض الفقهاء تعاملهم يختلف عنا يا أيها المحدثون. الفقهاء ما يحكونها زيادة، إذا جاءت الرواية فيها اختلاف من الأوجه قالوا يحمل، يعني هذا على وجه، يعني يحمل أن هذا وقع تارة وأن هذا وقع تارة، ولا ينظرون إلى مدار الرواية على راو واحد. وليس كذلك منهج المحدثين، فإن المحدثين إذا رأوا أن المدار واحد فلا يمكن التعدد، لأن هذا قائل واحد ويصف صلاة واحدة وفي حديث واحد، إذا لا مناط من أنه يجب الترجيح بين الرواية، ولا نقول بمنهج الجمع، ولا يقال طيب إذن هذا تعارض كذا، إذن لابد من الترجيح، إذن لابد من الترجيح. طيب إذا كان ترجيح فالأولى عندنا عدم ذكر القيام الوارد في رواية مسلم، وأن الاستواء الذي وصفت به صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستواء في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والسجدة، وأما ركن القيام والتشهد فإنه ليس مقاربا أو مساويا لتلك، يعني ركن القراءة، إلا أن هذا يبقى أيضا هو الأعم الأغلب، لأنه في حديث حذيفة الذي سبق أن ذكرناه، في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة البقرة أو غيرها ثم ركع نحو مما قرأ، فجعل الركوع هنا مساويا للقراءة، فدل على أنه يقع منه صلى الله عليه وسلم أحيانا أن يكون التساوي حتى بين القراءة والركوع والسجود، لكن الأعم الأغلب في صلاة صلى الله عليه وسلم هو التساوي بين الركوع وما بعده، والتفاوت بينها وبين القراءة وبين الجلوس للتشهد. قد يقول ينتقل إلى، يقول مثلا الآن أنتم قلتوا أنه ما يصلح الجمع كذا، ما يصلح الجمع، وأنه لا بد من الترجيح. بعد أنا برجح رواية مسلم التي فيها ذكر القيام بناء على قاعدة هي ولا يقال
إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه، فإن المثبت مقدم على النافي، لأننا نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد، والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا، إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة كان إن وجدت في حديث، أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد عن مخرج واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك في الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث، والله أعلم.
طيب، يقول الآن إذا ما صلح الجمع نعود إلى الترجيح. الترجيح عندنا قاعدة أن المثبت مقدم على، طيب، رواية مسلم فيها إثبات القيام، ورواية البخاري فيها نفي استواء القيام مع الركوع والسجود، فالمثبت مقدم على النافي. قال القاعدة صحيحة بس التطبيق غلط، هذا يقدم المثبت على النافي إذا كان النافي لم ينفي ما أثبته المثبت. إذا قال واحد جاء محمد وعلي كذا، وقال الثاني جاء محمد وعلي وصالح، لا تستطيع أن تجعل كلام الأول اللي قال جاء محمد وعلي ينفي الثاني، لأن مع الثاني زيادة علم. لكن إذا قال الأول جاء محمد وعلي ولم يأتي صالح، وقال الثاني جاء محمد وعلي وصالح، اختلف ولا ما اختلف؟ قال فإذا وقع الإثبات والنفي في مقام واحد لم يصلح إعمال هذه القاعدة، إنما نعمل هذه القاعدة إذا كان النافي لم ينص على نفي ما أثبته المثبت. أليست رواية البخاري فيها نص على نفي ما أثبته المثبت ولا لا؟ لأنه قال ما خلا القيام والقعود. فإذا هو لا يمكن أن تقول أنا المثبت مقدم على النافي، لأن هذا يقول لك لا، الذي قاله ذاك ليس 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 هو الواقع، فإذا لا يصلح، لا يصلح حينئذ. وعدنا حينئذ إلى أن نقول هذه اختلاف حالات، لكن لا يصلح أن نقول هذه اختلاف حالات بناء على هذا الحديث، لكننا نقول هذه اختلاف حالات إذا نظرنا إلى مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما هذا الحديث فهو دليل على الاستواء فيما عدا القيام والتشهد. ولو لم يأتي عندنا حديث أنس ولا حديث حذيفة ولا بقية الأحاديث لقلنا بهذا الاستواء دائما ما عدا القيام والقعود. فلما جاء عندنا نصوص أخرى تدل أحيانا على أن القراءة تساوي أيضا الركوع والسجود، قلنا إن هذا يدل على اختلاف حالات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحمد لله من الأمور الميسرة، وهو أن العبادة جاءت على هذه الأنواع المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فينبني باقي أن ننظر إلى اختلاف الروايات واتحادها. قال الحافظ ابن حجر قد جمعت طرقه، هذا الذي تمناه ابن دقيق العيد أنا فعلته، فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال ابن أبي حميد عنه ولم يذكر الحكم، وليس بينهما اختلاف فيما سوى ذلك إلا ما زاد بعض الرواة عن الشعبة، وجاء برواية بزيادة أخرى ليست هي مجال البحث الذي نحن فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، ممتاز، جيد، بارك الله فيك. هذه الحقيقة اللفظة مشكلة، لأنه قال فجلسته ما بين التسليم والانصراف، فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن المقصود ما بين التسليم من الصلاة والانصراف من مقعده صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل القعود بعد التسليم، يعني كانت القعدة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم هي أيضا قريبة من الركوع والسجود والجلوس. وقال بعضهم المقصود هنا الانصراف، وهذا فيه بعد، الانصراف أي من السجدة ما بين التسليم، يعني ما بين إيقاع التسليم والانصراف من السجدة قريبا من وهذا فيه تكلف الحقيقة، لأنه كان لو أراد ذلك لقال ما بين الانصراف والتسليم لأن الانصراف من حيث الواقع أولا. ولعل الأقرب أن يكون المقصود هنا فجلسته ما بين التسليم من الصلاة والانصراف من مجلسه صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى الدرس الآخر، كان اليوم نريد أكثر من حديث. لكن طيب لو أخذنا أخوان الحديث الذي بعده، لأنه من حيث البحث متصل بهذا الحديث عن ثابت البناني.
الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قوله لا آل أي لا أقصر، وقد قيل إن الألو يكون بمعنى التقصير وبمعنى الاستطاعة معا، والسياق يرشد إلى المراد، والألو على مثال العتو، ويقال الألي على مثال العتي، والماضي ألا، وقد يقال في هذا المعنى ألا بالتشديد. وقوله أن أصلي أي في أن أصلي، وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا الكلام أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ لما يأتي به، ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل، بل هو والله أعلم نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن قصير، وهو ما قيل إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال كما سنت القراءة في القيام والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا.
هذا الحديث تتميم لما سبق، وهو نص في أن القيام من الركوع ركن طويل، بدليل أنهم كانوا يظنون من تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن يظنون أنه قد نسي أو أنه وهم صلى الله عليه وسلم، وهذا نص. وإذا كان نص لا ينبغي العدول عن النصوص الواضحة الصريحة إلى بعض التعليلات التي تذكر بإزاء هذه النصوص. فالذين قالوا إن القيام من الركوع ركن قصير عللوا بماذا؟ قالوا مما يدل على أنه قصير أنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال، يعني لم يقال فيه يسبح ما يشاء، وإنما قيل فيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وما شرع فيه أن يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ما ذكر هذا أنه يشرع أن يزاد فيه على الاسترسال كما سنة القراءة، كما هي القراءة في القيام. فالقراءة في القيام ما وضع لها حد، وإنما تركت مفتوحة دليلا على أنها تطول. والتسبيحات في الركوع والسجود ذكر فيها التكرار، يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات في السجود، سبحان ربي في الركوع، سبحان ربي العظيم 3 مرات في السجود، سبحان ربي 3 مرات. القيام من الركوع لم يندب فيه إلى ذكر مفتوح ولا ذكر مكرر، فلما لم يكن فيه ذكر مفتوح يقتضي التطويل ولا ذكر مكرر يقتضي التطويل، إذن هو ركن قصير. وهذا الكلام غريب، أولا لأن هذا تعليل وقياس مقابل للنص ولا يلتفت إلى هذا. الأمر الثاني أنه قد جاء أذكار في القيام هي أطول من الركوع، قد جاء في الصحيح ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد والماء البارد، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هو أطول ولا الركوع؟ ها؟ إذن هو أطول، ولهذا لا ينبغي، التفت إلى قال لا ينبغي العدول عن هذا النص الصريح لدليل ضعيف استدل به على تقصير القيام من الركوع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أي. هذا في نظر، لأن يعني طبعا منهجان لأهل العلم، من أهل العلم من قال إن كما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه يشرع الإنسان يعني يقرأ في دعاء الاستفتاح أكثر من دعاء، ومثله هذا. ومنهم من اختار التنويع وقال إن هذه أحاديث تروي حوادث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، فالأولى أن يفعل في كل مرة شيء منها، وهذا أقرب إلى تطبيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى في الفائدة الرابعة: لو لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك، فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قلت: أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت في الحديث، يعني في كتابيهما. ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل إنها بإسقاط المكررة 4,000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها، من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه مستدرك، أو دعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رأه على شرط الشيخين، قد أخرج عن رواته في كتابيهنا، أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله أجمعين، والله أعلم.
هذه الفائدة الرابعة، قد تعرض فيها أبو عمرو بن الصلاح لجملة مسائل. المسألة الأولى أن البخاري ومسلم قصدا جمع الصحيح، لكنهما لم يقصدا استيعاب الصحيح، وعليه فلا يصح أن يقال إن الصحيح منحصر فيما في الصحيحين لأمرين اثنين. الأمر الأول أن صاحبي الصحيح ما ادعيا في كتابيهما هذه الدعوة، والأمر الثاني أن الواقع والوجود يدل على خلاف هذه الدعوة. أما الأول فإن البخاري قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، فقد صرح بأن هناك أحاديث صحيحة لم يدعها في كتابه، وبين عذره فيها خوف الطول، لأن شيخه إسحاق بن راهوية قال لو أن رجلا جمع كتابا مختصرا فهو أراد أن يحقق هذه الأمنية، فحينئذ جمع من الصحيح ولم يجمع كل الصحيح. هذا البخاري. مسلم رحمه الله قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. الشاهد في قوله ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه أو ما أجمع عليه، ومراد بما أجمع عليه أي فسرت بأحد تفسيرين، ما أجمع عليه يعني ما تحقق فيه الشرط المجمع عليه أنه اشترط في الصحيح، وهو يخبر عن اجتهاده ونظره، فلا ينبغي أن ينقض عليه بأن يقال وبعض ما صححته ضعفه غيرك. هو يتكلم عنك لا عن عمله. يقول أنا رأيت الشروط التي أجمعوا على أنه متى توفرت في حديث كان صحيحا فطبقتها، فكل الأحاديث التي أودعتها في هذا الكتاب قد تحققت فيها شروط الصحيح المجمع عليه. سبق أن في شروط هناك ما هم مجمع عليها، زي التعدد وزي الكلام عن فقه الراوي وأشياء أخرى ما وقع الإجماع عليها، هناك شروط متفق عليها. هذه الشروط يقول مسلم إني التزمتها فأخرجت الأحاديث التي يتوفر فيها هذه الشروط بحسب اجتهادي، وقد يظهر عند غيري أن الشروط غير مجتمعة، فيبقى هذا اختلاف في التطبيق وليس اختلاف في التأصيل. حاصل كلمة البخاري ومسلم أن كتابيهما لم يستوعبا كل حديث صحيح. طيب إذا كان ما استوعبا كل حديث صحيح، فهل الذي فاتهم كثير ولا قليل؟ هل الذي فاتهم كثير أو قليل؟ أورد كلمة أبا عبد الله بن الأخرم. أبا عبد الله بن الأخرم يقول قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، فيه زيادة لكنها قليلة. قال الحافظ بن الصلاح لا، ليس كذلك، ليس الذي فاتهما قليل، والدليل عليها الواقع، فإن أبا عبد الله الحاكم ذكر قصة في زمنه هي التي دعته إلى جمع كتابه المستدرك، وهو أن جماعة من المبتدع في نيسابور قالوا إنكم يا أهل الحديث تركبون رواحلكم مشرقين ومغربين وتكتبون الأسفار بعشرات الآلاف، ولا يصح عندكم من ما هو العشرات الآلاف، مئات الألوف، إلا مقدار أقل من 10,000 حديث، فجعلوا هذا عيبا في أهل الحديث، تعب من غير أرض. يعني لما تقول الواحد أنت الآن عندك 800,000 حديث، ترى الصحيح منها 5 ولا 6، شو رأيك في تعب هذا؟ ها؟ ها؟ كارثة. فقال ليس هذا بصحيح، ولم يكتفي بأن يرد عليهم قولا، وإنما أراد أن يرد عليهم فعلا عملا. قال أنا الآن أؤلف لكم كتاب أستدرك فيه وأذكر لكم الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين، الشيخان لم يستوعبا، وذكر كلمة الشيخين في مقدمة كتابه المستدرك، لكنه قال أيضا وناحية عملية أنا أجمع الأحاديث التي فيها شرط الشيخين لتعلموا أن هناك من الأحاديث ما هو على شرط الشيخين أكثر مما ذكره صاحب الصحيح. قال وإذا كان كذلك إذن هل تصح كلمة أبا عبد الله بن الأخرم أنه قال لا ما يفوتهما من الحديث إلا القليل؟ قال ودليل آخر أن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، وجملة ما في كتابه 7,275 حديث. هو يقول أنا جمعت لكم الآن 7,000 وأحفظ 100,000، إذن اللي فاته قليل ولا كثير؟ كثير. وقيل إنها بإسقاط المكررة، هذه 7,000 مع التكرار، بإسقاط المكررة 4,000، معناه أنه دون 4,000 وترك 96,000 حديث لم يذكرها، إذن الذي فاته من الصحيح كثير. لكن لا تأخذ هالرقم تفرح به سريعا، لا تفرح كثير. قال لأن الحقيقة المحدثون عندهم منهجية في العد، لأنه ليس معنى قول أحفظ 100,000 حديث يعني أحفظ 100,000 متن، لا، لأنهم يعدون المتن الواحد إذا جاء بعشرة طرق 10 أحاديث، فهذه الأعداد التي تسمعها 100,000 و200,000 و700,000 ونحو ذلك ليست هي متون، وإنما هي طرق لتلك المتون. وقد هون بعض أهل العلم من عدد الأحاديث المتون، وهذا أحيانا يعني هذه الأرقام أحيانا ربما تحبط طالب العلم، من بيحفظ 700,000 يعني 3/4 مليون؟ لا، هي المتون تعود إلى شيء قليل جاء، وخاصة ما يتعلق منها بالأحكام. ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي عن الثوري وشعبة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرار 4,400 حديث، يعني أن هذه الطرق الكثيرة تعود إلى 4,000، بل قال إسحاق بن راهوية إنها 7,000 ونيف. وقال الإمام أحمد سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الحلال والحرام من ذلك 800، الحلال والحرام من ذلك 800. وكذا قال إسحاق بن راهوية عن يحيى بن سعيد القطان، وقال أبو داود عن عبد الله بن المبارك 900. ولهذا يعني بالفعل الآن الدورات التي يعني بدأت وهي جيدة حقيقة أن تجمع المتون، يعني نحن نحتاج الآن إلى جمع المتون بحيث أنه بالفعل طالب العلم يسهل عليه أن يعود إلى السنة. لكن تعرفون الحديث بطرقه المتعددة واختلاف رواياته يطول على 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 الناس وعلى طلبة العلم، لكن إذا جمعت المتون بعد أن تجرد من الأسانيد بعد الحكم عليها ما تصل إلى هذه الآلاف الكثيرة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ذكرها أبو عمرو رحمه الله: ثم إن الزيادة. طيب، نحن الآن قررنا أن الصحيحين لم يستوعبا، قررنا اثنين أن الصحيح خارج الصحيحين ليس بالقليل. طيب، أين نجده؟ أين نجد ذلك الصحيح الخارج عن الصحيحين؟ قال: الزيادة تجدها فيما يلي: أولا، تجدها في المصنفات المعتمدة المشهورة كالمسانيد، المصنفات، السنن، التي نص أئمة تلك المصنفات فيها على صحة تلك الأحاديث التي فيها، أبي داود وأبي عيسى وأبي عبد الرحمن النسائي وأبو بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدرقطني منصوصا على صحته فيها. الحقيقة قول منصوصا على صحته فيها هذا بمعنى الأغلب، لكن حتى لو وجدنا نصوصا عن هؤلاء الأئمة في خارج هذه المصنفات أيضا يعمل بها. يعني إذن الطريق الأول لمعرفة الصحيح ما نص الأئمة على صحته، سواء مما كان في مصنفاتهم أو نقل عنهم بالأسانيد في الحكم على الأحاديث. ولا يكفي مجرد وجود الأحاديث في تلك المصنفات، لأن تلك المصنفات لم يلزم أصحابها أنفسهم بأن لا يروا فيها إلا ما صح، كأبي داود والترمذي والنسائي. طيب، الطريق الثاني لمعرفة الصحيح أن تجد الحديث في كتب مخرجة على كتب الصحيح، فإن هناك نوع من المصنفات خرجت على البخاري وعلى مسلم. معنى خرجت يعني أن أصحابها رووها، يعني رووا الأحاديث الموجودة في الصحيحين بسند يلتقي مع سند الإمام البخاري ومسلم، لأجل أن يعلو في الإسناد، لأنه لو أخذوه من البخاري لطال الإسناد. مثل الكتب ككتاب أبي عوان الإسفرايني وكتاب أبي بكر الإسماعيلي وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرها، هذه المستخرجات يوجد فيها تتمات، ويوجد فيها أحيانا أحاديث زائدة، لكن الأحاديث الزائدة ينبغي أن تدرس أسانيدها باستقلال، والتتمات أيضا والزيادات ينبغي أن يعتنى بها، لأنه ربما يكون إعراض صاحب الصحيح عنها لأن فيها علة. ولهذا سينبه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن هذه التي تقع في المستخرجات من الزيادات ينبغي أن يتنبه لها، لكن هي مظنة للصحيح. ما نقول كل زيادة في المستخرجات صحيحة، لكن نقول الزيادات في المستخرجات مظنة للحديث الصحيح. الطريق الثالث والأخير هو الرجوع إلى كتب التزم أصحابها بالصحة، وذكر ثلاث مصنفات. المصنف الأول أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، أودع فيه أحاديث مما رآه على شرط الشيخين، والكلام عن شرط الشيخين لا يتسع أن الوقت له، لكن المهم أن ينبغي أن يعلم أن الأحاديث التي في المستدرك أقسام وليست قسما واحد، فهناك أحاديث نص على أنها على شرط البخاري ومسلم، وهناك أحاديث نص على أنها على شرط البخاري، وأحاديث نص على أنها على شرط مسلم، وأحاديث نص على صحتها ولم يقل إنها لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، وأحاديث رواها وسكت عنها، رواها وسكت عنها، إلا أنه قال إن أبا عبد الله الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، في عنده تساهل، طيب وإذا كان عنده تساهل ماذا نفعل؟ إذا نترك الكتاب ذا؟ إيه؟ قال لا، كيف تتعامل مع هذا الكتاب؟ قال انظر إلى ما حكم بصحته، ولم تجد أن أحدا من الأئمة غيره قد حكم عليه، ولم تقف على علة فيه، فإذا كان كذلك فهو يا صحيح يا حسن. وبناء عليه أخرج من ذلك ما وقف فيه على علة، وقوله لم يوقف فيه على علة توجب ضعفه يقتضي هذا أن التصحيحات الحاكم تحتاج إلى بحث ونظر، وقد فعل هذا إمامان، الإمام الذهبي وابن الملقن، فقد اختصر المستدرك وتعقب الحاكم فيما وهم فيه رحمه الله من التصحيحات. الكتاب الثاني كتاب صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وهذان الكتابان أيضا هما مظنة الصحيح. بعض أهل العلم أو بعض الأئمة السابقين استدرك على المؤلف أنه كيف يصف صحيح ابن خزيمة وابن حبان بأنه كذلك، وابن خزيمة وابن حبان يرد في أحاديثهما ما هو حسن وليس بصحيح، والأمر في هذا سهل لأن هذا شائع عند المتقدمين إطلاق الحديث الصحيح على الحسن، بل ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله، ذكر أن أكثر المتقدمين على أنهم يقولوا صحيح لأن الحسن عندهم درجة من درجات الصحيح، فكأن معنى صحيح عندهم صالح لأن يحتج به سواء كان من أعلى درجات القوة والقبول أو كان من أدناها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.